سلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرغنا في اللقاء السابق من سرية مؤتة وما فيها من دروس وعبر، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. نشرع الآن في سرية ذات السلاسل. يقول: رجع الجيش من سرية مؤتة ولم تمض إلا أيام حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية ذات السلاسل في جماد الآخرة في السنة 8 من الهجرة. وذات السلاسل بلاد بلي وعذرة وبني القين، فالثلاثة بطون من قضاعة. هنا ملحوظة، اللي هم مجرد الجيش ما رجع من سرية مؤتة كان الإعداد مستمر في سرية أخرى. ده اللي احنا بنقول عليها العمل لدين الله عز وجل وظيفة العمر. واخد بالك؟ يعني ايه بلغة العامة كده؟ ما عندنا إحالة على المعاش، كان ده مش موجود. فيك نفس ينبض ولسان يتكلم، اعمل لدين الله عز وجل على قدر استطاعتك. اما تصل في مرحله من المراحل يا ولاد انا كبرت انا يجب علي استريح، لا، اصل الدنيا ليس فيها راحه كده. انت فاهم غلط. الراحه الحقيقيه في جوار رب العزه في الجنه ان شاء الله. يبقى انا هنا بتعب حتى استريح ابد الابدين. يبقى أنت مثلا بتعمل في مجال معين والصحة ما عادتش مساعد، أو الظروف ما عادتش مساعد، يعني كنت من المنفقين في سبيل الله وما تبخل، الأمور اتغيرت والأسعار مش عارف إيه والكلام ده كله، ما فيش مشكلة أشوف حاجة تانية. واخد بالك؟ كنت بتطلب العلم وبعد ذلك حصل أمور عندك عقلتك عن طلب العلم، مثلا جهاز السمع عندك عطل، اي اشكاليه جاءت حالت بينك وبين طلب العلم، ابحث عن طريق اخر. اما انك تصل مرحله من مراحل عمرك لا تعمل لدين الله، الكلام ده مش موجود، ملوش وجود. ما يوجد الا عياذا بالله من رجل ما شعر بالمسؤوليه تجاه الاسلام. اما كل من يشعر بالمسؤوليه تجاه الدين لابد ان يعمل لدين الله. وقلنا فيما سبق أن الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام يتولد من عقيدتين: الأولى لا عز لنا ولا أمن ولا أمان ولا رخاء إلا في ظل الشريعة. المعتقد الثاني: الشرع لا يقوم إلا على أكتاف رجال. وعشان كده لما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة بعد غزوة خيبر، والحديث مشهور ما أدري بأيهما أفرح، برجوع جعفر أم بفتح خيبر، بعدها بأشهر قال له اطلع على سرية مؤت، أنت القائد الثاني. مجرد رجوعه يبقى ما عندناش إحالة على المعاش أو إحالة لسن التقاعد. عندنا عمل لدين الله وظيفة العمر. سبب السرية: وصول معلومات أن هناك نشاطا من قبائل في قضاعة للهجوم على أطراف المدينة، وكذلك لتأديب الأعراب في تلك الناحية والأخذ بثأر المسلمين من القبائل التي اشتركت في غزوة مؤتة ضد المسلمين. روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد بسند صحيح عن عمرو بن العاص أنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتي. قال له: تعالى يا عمرو. ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالح. اكتب عندك كده وفي رواية: وأزعب لك من المال زعبة صالح. وأزعمه أي أعطيك. وأزعب لك من المال زعبة صالحة. قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. نعم، اللي احنا قلناها من شوية في درس النهار، ورجل آتاه الله مالا وعلما، يبقى معك فلوس ومن أهل العلم الكبار، تعرف بقى تضع القرش في مكانه، أو معك مال ومن طلبة العلم لا تفعل إلا بعد أن تسأل. ما هو ممكن يكون واحد من أهل العلم ولكن في باب من أبواب الخير معايا يا شيخ محمد يا فتحي، في باب من أبواب الخير معايا يعني، ولا أنا طيب باب من أبواب الخير ولكن مشكل عليك، يقوم تسأل. ما هو ده بقى نعم المال الصالح للرجل الصالح، نص الحديث كما بيناه، فهذا في أعلى المنازل عند الله، أتاه الله مالا وعلم، فهو يقوم بعلمه في ماله. فكان تأمير عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل بعد إسلامه بأربعة أشهر، وطبعا لها دلالة. إيه؟ عاوزين تربية، نتربى على إيه؟ على هضم حق النفس. يعني إيه؟ يعني أنا عاوز الدعوة تنتشر ومذهب أهل السنة ينتشر والقول الحق ينتشر والمنهج القويم ينتشر. طب بس اللي هينشره أخ بينك وبينه مشاكل دنيوية، وليكن يا أخي، نحي المشاكل الدنيوية جانبا، فإن أبيت إلا غيره لا، روح بقى شوف إخلاصك فين، ابحث عن إخلاصك أولا الذي لن تنجو إلا به، وده اللي احنا بنكرره كتير يا أخوانا، والله هدف الأساسي والوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب أن أتربى أنا وأنتم على معالم التربية في شريعة الإسلام. أما تحصيل المعلومات ديت من أيسر ما يكون، عايز أتربى أنا وأنت نهضم حق أنفسنا. يعني جه عبد الله ابن قال لي: يا شيخ انت غلطت، واتق الله ربك وتعلم الاول. اقول له: حاضر يا عبد الله، معلش يا سبق لسان، اغفرها لي. ان فعلت ذلك يبقى انت فعلا متربي، هضمت حق نفسك. اما ان تاخذك العزه وتقول له: طب لين في الخطاب ما بلينش، هو ده اللي عندي، على دماغنا من فوق. انتبهوا يا رجاله، لان الى الان اشم رائحه التعالي والعجب والاعتزاز بالنفس أمام الدعوة لدين الله، وده ما ينفعش، ينفعش أبدا. وعند الإمام أحمد بسند حسن عن حبيب ابن أبي أوس قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، يعني عارفين أنا مين. فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا. هنا بدأ يحتكم لعقله بعد أن تخلص من الهوى ومن حظ النفس. علشان كده أنا بقولهم جماعة اللي هم الدعاء الذين ضلوا الطريق، أما أنا لكم أن تفيقوا أم أنكم ما زلتم على المذهب الباطل وتظنون أنه حق؟ لما لم تأخذوا بأيدينا إلى الحق الذي تعتقدون؟ ما هو ده اللي حصل من عمرو بن العاص فعلا، عمال يفكر، وكان من طبعا من أشد الأعداء هو عمر بن الخطاب، ولكن نظر بقى إلى الواقع بعد بدر وبعد أحد وبعد سرية مؤتة وبعد كذا وبعد كذا وبعد كذا، بدأ يفكر الموضوع عاوز وقفة. طب انت الأدلة الشرعية كلها على خلاف ما تقول، وانت لاحظت في نفسك التضارب والتضاد زي بتوع اسكندرية، كلامكم في كتبكم متضارب مع ما تقولون، طب لحد امتى؟ أما أنا لك أن تقف مع نفسك وقفة رجد كما وقف عمرو بن العاص مع البون الشاسع في التشبيه، قال والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه؟ قالوا ما رأيت؟ قالوا رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عندهم، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خيرا. فقالوا إن هذا الرأي. قال فقلت لهم فاجمعوا له ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم اللي هو الجلد، فجمعنا له أدما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعندهم إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثهم إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال فدخل عليه ثم خرج من عندي، قال فقلت لأصحاب هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت نعم أيها الملك. قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيء؟ قلت نعم أيها الملك، إني قد أهديت لك أدما كثيرا. قال ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهى، ثم قلت له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطينيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال فغضبا ثم مد يدهم فضرب بها أنفه ضربة ظننت أن قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه. انتبهوا يا أخوانا لتسلسل الأحداث، السيرة دي من أتقنها وأعطاها حقها كفته عن كثير من العلوم، السيرة بالذات، بس عاوزة تحقيق وإنصاف ويكون اللي بيقرأ فاهم ماذا يصنع وماذا يريد من القوم. يقول ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تقرأ هذا ما سألتك. فقال تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال فقلت أيها الملك أكذاك هو؟ فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق. يبقى ممكن أنت تكون غلطان وتصر على خطأك، ولكن قابلت مصطفى أخوك قال لك أنت غلطان ما سمعتش كلامه، رحت لسعيد أخوك قال لك انت غلطان ما سمعتش كلامه. طب وقف شوي، ده كلهم اصدقائك، الكل يضرك؟ ابدا والله، ولكن هي قضيه عصبيه وعدم التخلص من حظ النفس واتباع الهوى، هو ده اللي معركل الدنيا عند هؤلاء. ازاي وانا شويه ده كان بيحضر المحاضرة ليا 7-8 تلاف، ولو في وسع كان جيهم 10 تلاف، وانا شوية هو ده البلاء يا اخوانا. فشوف عمرو بيفكر في ايه، وقيض الله عز وجل سبب هدايته في كلام النجاشي، فقال ويحك يا عمرو اطعني واتبع فانه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال قلت فبايعني له على الإسلام. قال نعم، فبسط يده وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد. وطبعا الناس دولت كان عندهم عقل راجح، ولكن ظل على غيه فترة، وبعدين قال لك لا، عقلي لا يسمح أن أضل على الضلال. وقف وقفة تأمل مع نفسي، وده اللي عاوزه كلنا مننا، دايما بين الحين والحين وقف مع نفسك، أنا رايح فين، وأنا أقصد إيه، وما هدفي، وإلى متى أضل أشعر بعلو على إخواني وأكتمه، ومتى أتخلص منهم. أسعد لحظة تنزل عليك أن يبصرك الله بعيوبك وتعترف وتعرف، وتبدأ أهم من كده تواجه نفسك بعيوبك. لا فعلا أنا غلطان، أنا فعلا ما كنتش كويس خالص. أقول لك الحمد لله إن أنا فقت قبل ما تأتيني المني، وانتهى الأمر على ذلك. إيه القضية يعني؟ ما أفضل منك بمئات الأمثلة كانوا على هذا ورجعوا إلى الحق. يقول: فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي. كفاية بقى، كفاية ضلال، أذهب إليه أسلم، فأذهب والله وأسلم، فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر وما تأخر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبلهم، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. الذي أريده مني ومنكم إخواني يكون عندنا إنصاف عند التعامل مع المخالف، والإنصاف عند النظر في الأدلة. عندك إنصاف، وحاول دائما وأبدا، ودي صعبة ولكن جاهد نفسك، أن توجه لنفسك سؤال: هل فعلا أنت مخلص الإخلاص الذي يجب عليك، وفعلا تخلصت من حظوظ النفس؟ وبالمناسبة الجواب ده ما يستطيع أحد أن يجيب عليه بصدق إلا أنت، والله لا، مهما كان حتى مراتك لا تستطيع، أنت، لأن الواحد فينا يا أخوان أعلم بنفسه من غيره، والله أعلم بكل شيء. يبقى أنا أواجه نفسي بقى بالحقيقة زي اللي بنقرأه ده. طب إلى متى أظل مغرور؟ إلى متى أصدق فيا مدح المادحين وأكذب طعن الطاعنين؟ لحد أنت مع أنك في قرارة نفسك جل طعن الطاعنين فيك حق؟ طب لحد أنت والعمر بيجري وملك الموت يأتي فجأة بدون مقدمات؟ هذا الذي أرجوه منكم إخواني نستفيد مما فعله عمرو بن العاص. قال: إنه لحق. قال: إي والله، للنجاشي، وهو ماشي قبل خالد بن الوليد وكانوا على الكفر سويا. قال له: لا، لقد تاب المنسم، يعني خلاص بان الطريق، وإن الرجل لنبي حق. هذا الذي أنشده منكم إخواني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا لأن فيه هنا سؤالين مهمين رأيت ليس من الإنصاف أن أتركهما.